نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس تهذيب مقدمة ابن الصلاح للإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال رحمه الله تعالى في تتمة الكلام على معرفة التدليس وحكم المدلسين: أما القسم الأول يعني تدليس الإسناد فمكروه جدا، ذكره ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له، فروينا عن الشافعي الإمام رضي الله عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب. وروينا عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا: لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين. والصحيح التفصيل أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عما بعد، هذا إذا كان المدلس ثقة، فإذا قال سمعت أو حدثني فهو مقبول، وإذا قال عن فلان فلا يقبل حتى يأتي من طريق أخرى يصرح فيها بالسماع، لأن يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني. أما إذا رواه صلة عنه حتى ولو كان ثقة فإنه قد يكون مدلسا، لا بد أن يصرح بالسماع في موطن آخر. نعم.
وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا، وقتادة والأعمش والسفيانين وهشام بن بشير وغيرهم.
لكن صاحب الصحيحين البخاري ومسلم اعتني برواية المدلسين، فلم يروي إلا عمن ثبت سماعه أو جاء من طريق أخرى مصرح فيها بالسماع. لذلك تجد البخاري أحيانا يأتي بطرق بطريق أخرى إذا روى عن قتادة، يعني أبو الزبير عن قتادة أو قتادة عن أنس أو الزبير عن جابر، فهذا حكمه أنه مدلس. لأن كل حديث في الصحيحين أو أحدهما وقع فيه شيء من هذا لابد أن يكون هذا الراوي مصرحا بالتحديد في موطن آخر أو في غير هذا الكتاب. نعم.
وهذا لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين قد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة والله أعلم. وأما القسم الثاني يعني تدليس الشيوخ فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته.
توعير يعني من الوعر، الشيء الوعر يعني يتعب غيره في البحث عن اسم هذا الراوي، يسميه باسم غير معروف أو كنية غير معروفة، فهذا بذلك وعر الطريق، يعني صارت وعرة صعبة على من يريد معرفة حاله. لكن الحمد لله صار الأمر سهلا الآن في البحث عن الشيوخ وعن الأسامي، فيستطيع العلماء الآن الحمد لله أن يبحثوا. عندما دخل السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة تنظر يعني في الشيخ ناصر الباني رحمه الله تعالى ومدى يعني بحثه ومباحثاته الشديدة خصوصا في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. ويقول الحديث وصل منه طريق من واحد هو ضعيف، ويبحث الشيخ يجده صحيح، يجده صحيحا من عدة طرق أخرى. نعم.
ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، أو كونه متأخر الوفاء قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب أبو بكر، فقد كان له جنبه في تصانيفه والله أعلم. قال رحمه الله: النوع الثالث عشر معرفة الشاذ. روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس.
إذن الشافعي رحمه الله تعالى يقول بقول المتقدمين المتأخرين، ها؟ قال الشاذ ماذا؟ إنما الشاذ
أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس.
يخالف ما روى الجمع من الناس، يعني ليس الشاذ أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، فإن هذا مقبول ويعد حديثا غريبا، ولكن الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. إذا خالف صار عند الحديث الشاذ، إذا خالف الثقة من هو أوثق، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة: وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه، إنها تعد في حكم الحديث المستقل. أما عند المتقدمين إذا خالف الثقة الجمع من الثقات فيكون الحديث حينئذ حديثا شاذا. نعم.
وحكى الحكم.
نعم.
وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز.
وقد قال بعضهم أن التفرد شذوذ، هو أن ينفرد الراوي بالرواية دون أن يرويها غيره، ذلك لأن المتقدمين كانوا يشددون في التفرد حتى لو لم تكن هناك مخالفة، فكونه يتفرد برواية الحديث هذا نوع من الشذوذ. لكن هذا كلام مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول، لأنه طالما أنه ثقة فحديثه حينئذ في حكم الحديث المستقل. مجرد التفرد لا يعني أنه يكون غير ثقة أو يكون الحديث شاذا. نعم.
ثم
كذلك حديث الأحد.
ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمطروق لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به.
هذا الصلاح خاص بالمصنف، هو أن يتفرد برواية حديث لا يرويه غيره، فإن كان الراوي ضعيفا فالحديث مطروق، وإن كان الراوي ثقة فالحديث شاذ يتوقف فيه. لا، وإنما يقال الحديث متى صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب العمل به. نعم.
وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، وذكر أنه يغاير المعلل من حيث أن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك.
إذن صار الشاذ ما تفرد به، ولكن إن وقف له على علة صار حديثا معللا، وإن لم يوقف له على علة سمي حديثا شاذا. نعم.
قلت: ابن الصلاح رحمه الله: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث.
فرق بين أن يتفرد راوي من المتقدمين في أول الإسناد وبين أن يتفرد راوي من المتأخرين في آخر الإسناد. فالأول يقبل بخلاف الثاني فإنه مظنة للنكارة. نعم.
وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار، فهذه مخرجة في الصحيحين، مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة. وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري نحو 90 حرفا يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد، والله أعلم. فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه. فنقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد. فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به، ولم يقدح الانفراد فيه كما
قبل من فرد.
فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح. ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه. فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر.
فرق المصنف رحمه الله تعالى بين الراوي الثقة إذا روى حديثا ليس فيه مخالفة ولم يعد هذا شذوذا، إنما الشاذ ومن خالف من هو أوثق منه، ولكن القدامى لم يفرقوا هذا التفريق، هم يرون أن التفرد قد يكون شذوذا لا سيما إذا كان التفرد في آخر الإسناد، أما إذا كان التفرد من الصحابة أو التابعين فهؤلاء لا يضر تفردهم. أما المتأخرون ومنهم ابن الصلاح المصنف وابن حجر العسقلاني رحمه تعالى في النخبة فقالوا إذا روى الثقة حديثا خالف فيه من هو أوثق منه فإنه يكون شاذا عندئذ، وإن لم يخالف كان مقبولا، لأن الزيادة عندهم من الثقة مقبولة. وسيعيد المؤلف رحمه الله التأكيد على ذلك في أول النوع التالي. نعم.
فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النقارة والضعف، والله أعلم.
يعني إذا كان مخالف هذا مردود، وكذلك إذا كان ضعيفا فهو مطعون فيه، فالراوي في هاتين الحالتين يرد عند المتأخرين عند المتأخر إذا خالف من هو أوثق منه أو كان الراوي مطعونا فيه يسمونه منكر. إذا كان المخالف ضعيفا إذا كان المخالف ضعيفا، إذا كان ثقة، وأما إذا كان ثقة يسمى شاذا، وإذا كان المخالف ضعيفا يسمى منكرا. إذا كان المخالف ضعيفا ينكر عند الحديث المنكر، أما إن كان ثقة يسمى الحديث الشاذ. يعني كلام الشيخ يحتاج إلى صياغة أفضل. هذه اقرأ الشرح. إذا كان المخالف هو،
يعني إذا كان مخالف هذا مردود، وكذلك إذا كان ضعيفا فهو مطعون فيه.
إذا كان مخالف هذا
مردودا،
مردودا الصواب نعم.
وكذلك إذا كان ضعيفا فهو مطعون فيه. في الراوي في هاتين الحالتين يرد عند المتأخر إذا خالف من هو أوثق منه أو كان الراوي مطعونا فيه يسمونه المنكر.
نعم.
إذا كان المخالف ضعيفا، إذا كان ثقة يسمى شاذا، إذا كان مخالف يسمى منكر. إذا كان المخالف ضعيفا يسمى منكر.
نعم. إذا كان المخالف ضعيفا، قال في الأول إذا كان المخالف ضعيفا هذا يسمى منكر، أو إذا كان ثقة يسمى شاذا، تحتاج لإعادة صياغة. نعم. في الأول
نعم.
إذا كان على كل حال إذا خالف الضعيف الثقة ينتج عند الحديث المنكر، وإذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج عند الحديث الشاذ. هذا عند من؟ عند المتأخرين. وعند المتقدمين إذا خالف الثقة الجمع من الثقات ينتج عند الحديث الشاذ. نعم.
النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث. بلغنا عن أبي بكر، عن أبي بكر أحمد بن هارون البطيجي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، فأطلق البديجي ذلك ولم يفصل. وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النقارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه. مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين. وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو بن عثمان يعني بفتح العين، وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه، وعمر وعمر جميعا ولد عثمان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه والله أعلم.
يعني هذا من حيث الإسناد، المخالفة وقعت في المتن أم في الإسناد؟ في الإسناد نعم.
ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما رويناه من حديث أبي زكريا يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه، ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به أبو زكريا وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده.
هذا الحديث لا شك أنه ضعيف الموضوع، كل البلح بالتمر، وأيضا ذكر البالي في السلسة الضعيفة إذا أسمكته فأبلحه، هذا ما يروج به الناس تجارتهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا نفيد. طيب لعل نحن عند معرفة الاعتبار والمتابعات من موضوع آخر. وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سم الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس تهذيب مقدمة ابن الصلاح للإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال رحمه الله تعالى في تتمة الكلام على معرفة التدليس وحكم المدلسين: أما القسم الأول يعني تدليس الإسناد فمكروه جدا، ذكره ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له، فروينا عن الشافعي الإمام رضي الله عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب. وروينا عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا: لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين. والصحيح التفصيل أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عما بحث هذا إذا كان المدلس ثقة، فإذا قال سمعت أو حدثني فهو مقبول، وإذا قال عن فلان فلا يقبل حتى يأتي من طريق أخرى يصرح فيها بالسماع، لأن يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني. أما إذا رواه صلة عنه حتى ولو كان ثقة فإنه قد يكون مدلسا، لابد أن يصرح بالسماع في موطن آخر. نعم.
وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا، قتادة والأعمش والسفيانين وهشام بن بشير وغيرهم.
لكن صاحب الصحيحين البخاري ومسلم اعتني برواية المدلسين، فلم يروي إلا عمن ثبت سماعه أو جاء من طريق أخرى مصرح فيها بالسماع. لذلك تجد البخاري حين يأتي بطرق بطريق أخرى إذا روى عن قتادة، يعني أبو الزبير عن قتادة أو قتادة عن أنس أو الزبير عن جابر، فهذا حكمه أنه مدلس. لأن كل حديث في الصحيحين أو أحدهما وقع فيه شيء من هذا لابد أن يكون هذا الراوي مصرحا بالتحديد في موطن آخر أو في غير هذا الكتاب. نعم.
وهذا لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين قد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة والله أعلم. وأما القسم الثاني يعني تدليس الشيوخ فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته.
توعير يعني من الوعر، الشيء الوعر يعني يتعب غيره في البحث عن اسم هذا الراوي، يسميه باسم غير معروف أو كنية غير معروفة، فهذا بذلك وعر الطريق، يعني صارت وعرة صعبة على من يريد معرفة حاله. لكن الحمد لله صار الأمر سهلا الآن في البحث عن الشيوخ وعن الأساميين. يستطيع العلماء الآن الحمد لله أن يبحثوا عندما دخل السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة تنظر يعني في الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى ومدى يعني بحثه ومباحثاته الشديدة خصوصا السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. ويقول الحديث وصل منه طريق واحد هو ضعيف ويبحث الشيخ يجده صحيح يجده صحيحا من عدة طرق أخرى. نعم.
ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، أو كونه متأخر الوفاء قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب أبو بكر فقد كان لهجا به في تصانيفه والله أعلم. قال رحمه الله: النوع الثالث عشر معرفة الشاذ. روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس.
إذن الشافعي رحمه الله تعالى يقول بقول المتقدمين المتأخرين، ها؟ قال الشاذ ماذا؟ إنما الشاذ
أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس.
يخالف ما روى الجمع من الناس يعني. ليس الشاذ أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، فإن هذا مقبول ويعد حديثا غريبا، ولكن الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. إذا خالف صار عندنا الحديث الشاذ، إذا خالف الثقة من هو أوثق، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة: وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه، إنها تعد في حكم الحديث المستقل. أما عند المتقدمين إذا خالف الثقة الجمع من الثقات فيكون الحديث حينئذ حديثا شاذا. نعم.
وحكى الحكم.
نعم.
وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز.
وقد قال بعضهم أن التفرد شذوذ، هو أن ينفرد الراوي بالرواية دون أن يرويها غيره، ذلك لأن المتقدمين كانوا يشددون في التفرد حتى لو لم تكن هناك مخالفة، فكونه يتفرد برواية الحديث هذا نوع من الشذوذ. لكن هذا كلام مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول، لأنه طالما أنه ثقة فحديثه حينئذ في حكم الحديث المستقل. مجرد التفرد لا يعني أنه يكون غير ثقة أو يكون الحديث شاذا. نعم.
ثم
كذلك حديث الأحد.
ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمطروق لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به.
هذا الصلاح خاص بالمصنف، هو أن يتفرد برواية حديث لا يروي غيره، فإن كان الراوي ضعيفا فالحديث مطروق، وإن كان الراوي ثقة فالحديث شاذ يتوقف فيه. لا، وإنما يقال الحديث متى صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب العمل به. نعم.
وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، وذكر أنه يغاير المعلل من حيث أن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك.
إذن صار الشاذ ما تفرد به، ولكن إن وقف له على علة صار حديثا معللا، وإن لم يوقف له على علة سمي حديثا شاذا. نعم.
قلت ابن الصلاح رحمه الله: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث.
فرق بين أن يتفرد راوي من المتقدمين في أول الإسناد، وبين أن يتفرد راوي من المتأخرين في آخر الإسناد. فالأول يقبل بخلاف الثاني، فإنه مظنة للنكارة. نعم.
وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار، فهذه مخرجة في الصحيحين، مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة. وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري نحو 90 حرفا يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد، والله أعلم. فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه. فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به، ولم يقدح الانفراد فيه كما
قبل من فرد.
فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح. ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر.
فرق المصنف رحمه الله تعالى بين الراوي الثقة إذا روى حديثا ليس فيه مخالفة ولم يعد هذا شذوذا، إنما الشاذ ومن خالف من هو أوثق منه، ولكن القدامى لم يفرقوا هذا التفريق، هم يرون أن التفرد قد يكون شذوذا لا سيما إذا كان التفرد في آخر الإسناد، أما إذا كان التفرد من الصحابة أو التابعين فهؤلاء لا يضر تفردهم. أما المتأخرون ومنهم ابن الصلاح المصنف وابن حجر العسقلاني رحمه تعالى في النخبة، فقالوا: إذا روى الثقة حديثا خالف فيه من هو أوثق منه فإنه يكون شاذا عندئذ، وإن لم يخالف كان مقبولا، لأن الزيادة عندهم من الثقة مقبولة. وسيعيد المؤلف رحمه الله التأكيد على ذلك في أول النوع التالي. نعم.
فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النقارة والضعف، والله أعلم.
يعني إذا كان مخالف هذا مردود، وكذلك إذا كان ضعيفا فهو مطعون فيه، فالراوي في هاتين الحالتين يرد عند المتأخرين عند المتأخر إذا خالف من هو أوثق منه أو كان الراوي مطعونا فيه يسمونه المنكر. إذا كان المخالف ضعيفا إذا كان ثقة أما إذا كان ثقة يسمى شاذا وإذا كان المخالف ضعيفا يسمى منكرا. إذا كان المخالف ضعيفا ينكر عند الحديث المنكر أما إن كان ثقة يسمى الحديث الشاذ. يعني كلام الشيخ يحتاج إلى صياغة أفضل. اقرأ الشرح. إذا كان المخالف
يعني إذا كان مخالف هذا مردود وكذلك إذا كان ضعيفا فهو مطعون فيه.
إذا كان مخالف هذا
مردودا
مردودا الصواب نعم.
وكذلك إذا كان ضعيفا فهو مطعون فيه. في الراوي في هاتين الحالتين يرد عند المتأخر إذا خالف من هو أوثق منه أو كان الراوي مطعونا فيه يسمونه المنكر.
نعم.
إذا كان المخالف ضعيفا إذا كان ثقة يسمى شاذا. إذا كان مخالف يسمى منكر. إذا كان المخالف ضعيفا يسمى منكر.
نعم. إذا كان المخالف ضعيفا قال في الأول إذا كان المخالف ضعيفا هذا يسمى منكر أو إذا كان ثقة يسمى شاذا. تحتاج لإعادة صياغة. نعم.
إذا كان المخالف ضعيفا
في الأول
نعم. إذا كان ثقة يسمى شاذا.
إذا كان على كل حال إذا خالف الضعيف الثقة ينتج عند الحديث المنكر وإذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج عند الحديث الشاذ. هذا عند من عند المتأخرين. وعند المتقدمين إذا خالف الثقة الجمع من الثقات ينتج عند الحديث الشاذ. نعم.
النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث. بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البطيجي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. فأطلق البديجي ذلك ولم يفصل. وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النقارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه. مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين. وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمر بن عثمان يعني بفتح العين. وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه. وعمر وعمر جميعا ولد عثمان. غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه والله أعلم.
يعني هذا من حيث الإسناد. المخالفة وقعت في المتن أم في الإسناد؟ في الإسناد نعم.
ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده ما رويناه من حديث أبي زكريا يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه. ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به أبو زكريا وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده.
هذا الحديث لا شك أنه ضعيف من الموضوع. كل الملح بالتمر، وأيضا ذكر المالح ضعيفة، إذا أسمكته فأبلحه. هذا ما يروج به الناس تجارتهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. انتهى الوقت؟ ما في كذب؟ طيب، لعل نقف عند معرفة الاعتبار والمتابعات من موضوع آخر. وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.